الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة في موضوع شرايين صناعية للقلب. أما الفضل في هذا التطور المبشر بالخير فيرجع أولا لله سبحانه وتعالى، ثم إلى الدكتور جوليان الذي خطرت له فكرة استخدام الشرايين الصناعية، وثانيا إلى زوج السيدة التي أجريت لها العملية الجراحية وهو يدعى تيتاس هذا. فهذا الرجل والذي أنفق على التجارب والبحوث التي أجريت في هذا الشأن، كما يرجع الفضل ثالثا إلى المهندسين والباحثين والعلماء الذين أسهموا في جعل الشرايين الصناعية حقيقة واقعة. وأخيرا، فإن هذه القصة تدل دلالة أكيدة على أن التقدم الطبي آخذ في النمو والتطور بفضل البحوث والتجارب واتساع أفق عقل الإنسان. فكلما وقف الإنسان على معلومات جديدة أو حقائق غير معروفة عن الأمراض ووسائل علاجها، ازداد الأمل في تحقيق مستقبل أفضل للبشرية جمعاء. فالصحة هي أغلى ما يملكه الإنسان، كما أن الإنسان السليم هو أغلى ما يملكه المجتمع. وهذا هو السبب في الاهتمام الكبير بالبحوث الطبية والتجارب الكيماوية في شتى أنحاء العالم، بل أن استبشارنا بمستقبل صحي أفضل هو الذي جعلنا نفخر بالتطورات الطبية الحديثة، وخاصة في ميدان أمراض القلب. دهون لا تضر القلب. وإليكم اكتشافا جديدا في ميدان علاج أمراض القلب. هذا الاكتشاف هو أنه يمكن في بعض الأحيان وضع الدهون والشحوم في قائمة الأغذية التي يسمح الأطباء لمرضى القلب بتناولها. ولكي يبدو الموضوع متماسكا، تعالوا بنا نسمع القصة من بدايتها. والبداية كانت في شهر سبتمبر من سنة 1956 ميلادية. أما بطل القصة فهو طبيب أمريكي يدعى لورانس كانتل، وأما المريض الذي بدأت به القصة فهو عامل من عمال إحدى شركات التليفون يدعى جون سميث. ومضت القصة على النحو التالي. في ذلك اليوم من أيام شهر سبتمبر سنة 1956 ميلادية، دخل جون سميث العامل الذي يبلغ من العمر 47 عاما معهد أبحاث إحدى مستشفيات أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية. لقد دخل سميث هذا المعهد بحثا عن طبيب يفحصه، فقد كان يشكو من مرض عضال من أمراض القلب، وكان قد تعرض قبل ذلك اليوم لنوبتين قلبيتين ألحقتا به ضررا كبيرا، وتمثل مرضه في آلام حادة في ساقيه وفي تقلصات حادة تكاد تشل ساقيه عن الحركة. فقد كان أي جهد مهما كان يسيرا كالسير مسافة قصيرة بسرعة يسبب له آلاما شديدة جدا في صدره وساعده الأيمن، بالإضافة إلى تقلصات عضلات ساقيه. وفوق هذا وذاك، كان سميث المسكين يتبع نظاما غذائيا قاسيا خاليا إلى حد كبير من الدهون والشحوم بكل ألوانها وأشكالها. وعلى الرغم من أنه كان يقيد نفسه بقسوة بذلك النظام الغذائي، فإنه لم يكن يشعر بأي تقدم صحي، بل إنه لم يكن يقدر حتى على أداء عمله البسيط الذي يقوم به في إحدى شركات التليفون. وتولى الدكتور لورانس كانتل بطل هذه القصة فحصه فحصا دقيقا، وكان الدكتور كانتل يعلم أن النظام الغذائي القاسي الذي يسير عليه ذلك المريض يخلو من الدهون والشحوم، فقرر أن يجرب معه علاجا جديدا، وكان هذا العلاج الجديد هو أن يضع له نظاما غذائيا لا يخلو من الدهون والشحوم، بل إن الدكتور كانسل حرص على أن يجعل حوالي ثمن الطاقة الحرارية المتولدة من الغذاء ناتجة عن مواد دهنية، ولكن هذه المواد الدهنية كانت من طراز آخر، كانت من الدهون والشحوم النباتية لا الحيوانية. ونصح الدكتور كانسل للمريض بأن يحرص على تطبيق هذا النظام الغذائي وعلى أن يتردد عليه بين الحين والآخر، وأفلحت هذه الطريقة، فقد شعر المريض قبل انقضاء شهر واحد بأن حدة الآلام التي كان يحسها في ساقيه بدأت تخف. أما آلام الصدر فقد ظلت على ما هي عليه إلى حد ما، وفي خلال 6 شهور أصبح المريض لا يشعر بأي ألم أو تعب مهما سار لمسافات طويلة، وبعد ذلك بوقت قصير استطاع أن يتخلص نهائيا من كل الآلام التي كان يشكو منها. هذه هي القصة التي بدأ بها الاكتشاف الجديد الذي وقف عليه الدكتور كانسل، فقد أدى نجاح هذه التجربة إلى تعميمها على نطاق واسع. وبذلك قضى الدكتور كانسل على رأي قديم كان يقول بضرورة امتناع مرضى القلب عن تناول الدهون والشحوم، فالنظام الغذائي الذي وضعه الدكتور كانسل يحتوي على كميات لا بأس بها من الدهون النباتية. وقبل أن نتوسع في شرح نظرية الدكتور كانسل يحسن بنا أن نتحدث قليلا عن العلاقة بين أمراض القلب والدهون والشحوم. وخير بداية لشرح هذه العلاقة هي أن نذكر ما أجمع عليه الأطباء من أن الدهون والشحوم التي يتناولها الإنسان في طعامه لا تذوب كلها، فبعض الدهون تترسب وتظل عالقة بجدران الشرايين، وشيئا فشيئا تتجمع الرواسب حتى تسد هذه الشرايين، أو على الأقل تقلل من سرعة جريان الدم في الأوعية الدموية. ولهذا جرت العادة على منع مرضى القلب من تناول الدهون والشحوم بقصد وقايتهم من تكوين رواسب دهنية تحول دون وصول الدم إلى بعض عضلات القلب. فعندما يكون من العسير على الدم أن يصل إلى بعض عضلات القلب يعجز القلب عن العمل بانتظام بسبب افتقاره إلى الأكسجين الموجود في الدم، وعندئذ يشعر المريض بالآلام ويصاب بالنوبات القلبية التي تؤدي إلى موته إذا مادت عضلات القلب. هذا هو التفسير الطبي للعلاقة بين أمراض القلب من ناحية والشحوم والدهون من ناحية أخرى. وقد زاد من وجاهة هذا الرأي أن مرضى القلب الذين امتنعوا عن تناول الدهون والشحوم في طعامهم قد تقدموا صحيا بصفة عامة. ثم جاء الدكتور كانسل فاكتشف شيئا جديدا، لقد اكتشف أن بعض الدهون والشحوم تذوب وتتحلل ولا تترك رواسب من أي نوع. وعلى ذلك فإن تناول هذه الشحوم والدهون لا يؤدي إلى تكوين رواسب تعوق مجرى الدم. كذلك وجد أن الجسم محتاج دائما إلى دهون وشحوم، وأن تناولها يساعد على توفير الدم اللازم للجسم. ولهذا نصح الدكتور كانسل لمريضه بتناول الدهون، ولكن هذه الدهون كما قلنا من قبل دهون لا تتكون بسببها رواسب. وتوجد هذه الدهون الطبيعية في كثير من النباتات والبقول، مثل فول الصويا والزيتون والفول السوداني. وقد ثبت بعد دراسة وبحث أن هذه الدهون وأمثالها مفيدة وغير ضارة في الوقت ذاته لمرضى القلب. ويعتبر الاكتشاف الذي وضع الدكتور كانسل يده عليه فاتحة خير في حقل علاج أمراض القلب. وتجرى الآن أبحاث أخرى على مرضى القلب بغية الوصول إلى حقائق جديدة عن أمراض القلب. أمراض القلب وفصول السنة. وما دمنا بصدد الحديث عن أمراض القلب، تعالوا بنا نعرف مدى العلاقة بين أمراض القلب وفصول السنة. ففي شهر إبريل الذي يعتبر تمهيدا لفصل الصيف، وفي أشهر فصل الصيف حيث الطقس حار، تستحب الرحلات ويستحب الاستجمام على شواطئ البحار، ويستحب التردد على حمامات السباحة وغير ذلك من الأماكن التي يقضي فيها الإنسان وقتا طيبا بعيدا عن الطقس الحار. هذا من وجهة نظر الرجل العادي، فالرجل العادي لا يفكر في فصل الصيف إلا في التريض والهروب من الجو الحار الخانق. أما من وجهة نظر المشتغلين بالطب فإن فصل الصيف لا يعتبر الفصل النموذجي للتريض والاستجمام وقضاء الوقت في اللهو، ولا يرجع ذلك إلى أن رجال الطب يختلفون من حيث المزاج عن غيرهم من الناس، وإنما يرجع ذلك إلى أنهم على نقيض غيرهم من الناس، يضعون السلامة الصحية فوق أي اعتبار آخر، فهم لا يعتبرون فصل الصيف الفصل النموذجي للتريض والقيام بالرحلات، لأن الإحصاءات الطبية تشير فيما تشير إلى أن نسبة الوفيات الناتجة عن أمراض القلب تكون منخفضة جدا خلال شهور الصيف، وبصفة خاصة خلال شهري يوليو وأغسطس، ثم تأخذ هذه النسبة في الارتفاع ابتداء من شهر سبتمبر، وتبلغ قمة ارتفاعها في شهور الشتاء وخاصة ديسمبر ويناير وفبراير. وهذا يعني أن الإنسان لا يكون في فصل الصيف معرضا للموت نتيجة لأمراض القلب، على حين أنه يكون معرضا لهذا الخطر في فصل الشتاء. ونخلص من ذلك إلى أن الإنسان يكون في حاجة إلى الراحة في فصل الشتاء أكثر مما هو في حاجة إلى الراحة في فصل الصيف. وعلى ذلك يكون من الأفضل من الناحية الصحية أن يريح الإنسان بدنه وعقله وأعصابه في الشتاء لا في الصيف. إذن ففصل الصيف ليس الفصل المثالي لقضاء العطلة السنوية التي ينفقها الإنسان في الراحة والاستجمام. وليس هذا الكلام مبنيا على تخمين أو استنتاج عقلي لا يستند إلى وقائع. فأولئك الذين يقولون ذلك أطباء وباحثون وخبراء في الصحة العامة استخلصوا رأيهم هذا من إحصاءات دقيقة نشرتها مصلحة الصحة العامة بالولايات المتحدة. وللدكتور بول وايت أحد رجال الأطباء العالميين في أمراض القلب رأي في ذلك، فهو يقول بالحرف الواحد: يبدو لي نتيجة للدراسات التي قمت بها أن القيام بالعطلة السنوية في الصيف أمر غير منطقي من وجهة النظر الطبية، فالإنسان لا يبذل في العادة جهدا كبيرا في الصيف يتعين عليه معه أن يستجم ويستريح، ففي فصل الصيف تخف وطأة العمل بسبب حرارة الطقس، وبالتالي يقل المجهود الذي يبذله الإنسان مما يجعله في غير حاجة إلى مزيد من الراحة والاستجمام. هذا هو ما قاله الطبيب العالمي بالحرف الواحد، وهو قول معقول. فالطبيعة قد فرضت على جسم الإنسان أن يعمل ببطء في الطقس الحار، وفرضت عليه في الوقت ذاته أن يكون في غير حاجة إلى قسط كبير من الراحة، وفي غير حاجة إلى بذل قسط كبير من المجهود. فعندما يكون الطقس حارا تكون درجة حرارة الجو قريبة إلى حد كبير من درجة حرارة الجسم، وبالتالي لا يتعين على الجسم أن يبذل مجهودا كبيرا ليلائم بين حرارته الداخلية وحرارة الجو الخارجية. هذا على حين أن الآية تنعكس تماما في فصل الشتاء، ففي الشتاء تكون درجة حرارة الجو منخفضة كثيرا عن درجة الحرارة الداخلية للجسم، وبالتالي يتعين على الجسم أن يبذل جهدا كبيرا بغية توليد طاقة حرارية داخلية ترفع من درجة حرارة الجسم إلى درجة كبيرة حتى تتلائم مع درجة حرارة الجو الخارجي. ويترتب على ذلك أن الإنسان يصبح في فصل الشتاء في حاجة إلى قسط أكبر من الراحة بسبب زيادة الجهد الذي يبذله، بل إن الأمر أكثر تعقيدا من ذلك. ففي فصل الشتاء تدور عجلة العمل بنشاط كبير، ويبذل الإنسان جهدا جسمانيا وجهدا عقليا ينهكانه ويجعلانه ضعيفا إلى درجة قد لا يقوى معها على مقاومة الأمراض الخطيرة مثل أمراض القلب. وهذا هو السبب في أن نسبة الوفيات الناتجة عن أمراض القلب ترتفع ارتفاعا ملحوظا في فصل الشتاء. ويترتب على ذلك أنه من الخير من الناحية الصحية أن يقضي الناس عطلتهم السنوية في فصل الشتاء لا في فصل الصيف، أو على الأقل أن يشتروا مدة عطلتهم السنوية إلى شطرين، يقضون أولهما في الشتاء ويقضون ثانيهما في أواخر الصيف. هذا مجرد مثل واحد من المعلومات الجديدة التي جمعها الأطباء والباحثون والإخصائيون عن أمراض القلب، وهو مثل يدل على أن بعض العادات الشائعة بيننا لا تخدمنا من الناحية الصحية، كما أنها تفتقر إلى منطق سليم يثبت صدقها. وهناك مثل آخر عن الاعتقادات الشائعة غير الصادقة، هو ما نقوله جميعا من أن النوبات القلبية تصيب الإنسان عندما يلعب التنس أو يجري بسرعة للحاق بقطار أو عندما يكون منهمكا في مجهود رياضي كبير. والدليل على خطأ هذا الاعتقاد الشائع هو أن نسبة حدوث النوبات القلبية التي تقع أثناء بذل الجهد الكبير تبلغ 11%، هذا على حين أن النسبة أعلى من ذلك في حالة بذل جهد ضئيل أو عادي. فنسبة أولئك الذين يصابون بالنوبات القلبية أثناء قيامهم بأعمال كتابية عادية أكبر من نسبة أولئك الذين يصابون بالنوبات القلبية أثناء قيامهم بأعمال أشق من ذلك. غير أن هذا لا يعني أنه لا علاقة على الإطلاق بين الإفراط في بذل الجهد والنوبات القلبية، بقدر ما يعني أن الجهد الشاق المؤقت أي غير المتصل لا يزيد من احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية. وهناك اعتقاد شائع آخر ثبت بطلان. هذا الاعتقاد هو القول بأن مرضى القلب يجب أن يمتنعوا عن التحرك وأن يحموا أنفسهم من الصدمات العصبية، فقد ثبت أن 1% فقط من حالات مرض القلب هي التي تتطلب الراحة الكاملة، كما ثبت أن حوالي 30% من حالات مرض القلب لا تقتضي فرض أي قيود على الحركة الجسمانية والعقلية التي يقوم بها المريض. وبالمثل ثبت أن الصدمات العصبية لا تميت إلا نسبة ضئيلة من مرضى القلب. وهناك ملاحظة أخرى نحب أن نلفت إليها الأنظار قبل أن نختتم هذا الموضوع، وهي ملاحظة لم يعرف لها الطب تفسيرا قاطعا حتى الآن. أما هذه الملاحظة فهي أن نسبة الوفيات من الرجال نتيجة لمعظم أمراض القلب تبلغ في الوقت الحالي ضعف نسبة الوفيات الناتجة عن أمراض القلب بين النساء، هذا على حين أن النسبتين كانتا متعادلتين تقريبا منذ حوالي 40 سنة. وكما قلنا من قبل لم يجد الطب حتى الآن تفسيرا لهذه الظاهرة، ولهذا يقوم الآن الأطباء والباحثون والإخصائيون بدراسة خصائص تكوين جسم الرجل وخصائص تكوين جسم المرأة، عساهم يفلحون في الوقوف على سبب معقول يفسر هذه الظاهرة. فكثير من الأطباء يؤمنون بأن الفرق بين تكوين الرجل وتكوين المرأة مسؤول إلى حد كبير عن هذه الظاهرة الغريبة، وعلى أي حال فإن هذا الأمر لا يزال موضع دراسة وبحث. بحوث جديدة على النوبات القلبية. والآن تعالوا بنا نستعرض موضوعا طريفا ذا علاقة بأمراض القلب، وهذا الموضوع يعالج حالة طبية معينة تضمنتها سجلات طبيب مشهور من أطباء مدينة نيويورك. أما المريض الذي كان بطل هذه الحالة فهو محاسب في 37 من عمره، يعمل بإحدى دور البقالة، ففي إحدى الأمسيات وفيما هو عائد إلى منزله بعد أن فرغ من عمله أغمي عليه ووقع على جانب أحد الطرقات فاقد الشعور والإدراك ونقل إلى المستشفى على الفور. وعندما أفاق من إغماءته شعر بأن جانبه الأيمن قد أصيب بالشلل، كذلك عجز عن الرؤية بوضوح، ووجد صعوبة كبيرة في التحدث، كما كان من العسير عليه أن يطلق على الأشياء العادية المألوفة أسماءها الشائعة المعروفة. وقام الأطباء بتشخيص حالتي وانتهوا إلى أنه قد أصيب بنوبة قلبية. أما الأسباب المباشرة لمثل هذه الحالة فهي وقف أو ضعف تدفق الدم إلى مراكز الأعصاب في المخ، وقد ينتج ذلك عن انفجار شريان من الشرايين الناقلة للدم، فتتكون جلطة دموية تحول بصفة كاملة أو بصفة جزئية دون تدفق الدم. وقد ينتج ذلك عن تورمات تضغط على الجدران الخارجية لشريان من شرايين الدم، فيعجز الدم عن التدفق داخل هذا الشريان. ولما كانت مثل هذه الحالة تعتبر سببا من أسباب الإصابة بمرض خطير، قامت مصلحة الصحة العامة بالولايات المتحدة بتنفيذ برنامج واسع النطاق يهدف إلى جمع المعلومات عن طبيعة هذه الحالة وأسبابها وستى وسائل علاجها. وتضخم المشروع حتى أصبح يتضمن دراسة علمية خاصة تقوم على أساس مراقبة حوالي 1800 حالة من هذه الحالات في 6 من المراكز الطبية الأمريكية المشهورة. انتهى الشريط الثاني من كتاب ثقافة طبية، وله بقية على الشريط الثالث.